الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع هذه الدروس القيمة المهمة جدا، وهي مسائل الفروق الفقهية. والفروق الفقهية علم دقيق وعلم لا بد فيه من التضلع ولابد فيه من التدبر. عندنا بحث كما قلت سأوزعه على الإخوة إن شاء الله، لكن عندكم المرجع الأصيل ترجعون إليه كتاب الفروق الفقهية للإمام العالم أسعد بن محمد بن حسن النيسابوري الكرابيسي المشهور بالكرابيسي الحنفي، وأيضا الفروق الفقهية مشهورة جدا للقرافي. هذا أصل، لكن ليس الكتاب ندور حوله، وإحنا أصلا نريد أن نثبت أمورا أهمية بمكانها، أهمية الكلام على الفروق الفقهية والأثر الذي يدل على ذلك. كما قلت الفروق الفقهية فيها تضلع في العلم، الفروق الفقهية فيها تضلع في العلم، والتضلع في العلم يحتاج إلى كثرة اطلاع وممارسة وإتقان. وليس العلم كثرة مسائل، نعم، لكن الاطلاع الكثير أيضا يبدي ما يمكن أن يكون خفيا على بعض طلبة العلم. جيد، يعني نبدأ الآن هنا بالفروق الفقهية التي جاء الأثر بها، يعني جاءت أثر تثبت لك بأن هناك أشباه لكن هناك فوارق، يعني في أشباه في فوارق بينهم، وهذه الفوارق هي التي تجعل الأحكام تختلف. عند وجود الفوارق لابد أن تعلم إن عند وجود الفوارق هنا تتأتى أن الأحكام تختلف. أرجو أن يكون الأمر واضحا بالنسبة للإخوة الكرام في طلبة الجامعة. جيد، من الفروق التي جاءت السنة أو الآثار ببيانها كفروق فقهية بين المسائل المتشابهة رضي الله عنكم جميعا، صلى الله عليه وسلم، يعني عندنا الصوم. الصوم من أجل العبادات، الصوم من أجل العبادات، ولذلك الله تعالى أمر بالصوم وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لو سمحت يا أخي، أنت كيف تفتح المكان؟ أين مشرف المادة هنا؟ كيف تفتح هذا يا شيخ الله كريم؟ كيف تتكلم والمحاضرة شغالة؟ من المشرف على الإخوة الأفاضل هنا؟ من؟ لو سمحت أغلق محمد علي. أنت الآن من المشرف؟ ما أريد أي أحد يتكلم. ماشي ما في شيء رضي الله عنكم، لكن إحنا يعني هذا مجلس علم، صح ولا لا؟ ومجلس علم له أداب، ويجب علينا أن نحترم هذه الأداب. طيب، احنا قلنا بان هناك اشباه جاءت الشريعه الغراء من الكتاب او من السنه من الاثر ما يبين الفروق. الصوم من افضل الطاعات، تعلمون ذلك، ولذلك الله تعالى لعلكم تتقون، وقال ان الاسلام صوم يوم في سبيل الله. طيب بسم الله، يوم صوم يوم في سبيل الله، من صام يوم في سبيل الله بعد الله وجهه على النار 70 خريفا. في رواية، وان كان العلماء تكلموا في الاسناد فيها، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لا عدل له، الصوم لا عدل له. ومع ذلك قد جاءت الفروقات بعد التشابه في الصوم في التفريق بين النفل وبين الفرض، جاءت الفروق الفقهية بين النفل وبين الفرض. معنى هذا صوم وهذا صوم، وهذا التقارب إلى الله تعالى بالصوم وهذا التقارب إلى الله جل وعلا بالصوم، لكن مع وجود الاتفاق هناك افتراق الفروق. اللي ما عنده صوت لو سمحتوا، اللي ما عنده صوت ممكن الأخ يعطيكم الصفحة في الفيس، تدخلون تسمعون المحاضرة في الفيس. اللي ما عنده صوت في الزوم ويكون النت من عنده ضعيفا فيدخل في صفحة الفيس، ممكن يستمع هناك أو الميكسلر، وأرجو أن يكون المشرفون وضعوا ذلك، لأننا نعطي الآن في الزوم ونعطي أيضا في الفيس ونعطي في الميكسلر. فالتفريق هو الذي جاء على الفرق بين نعم مباشر الفرق بين صوم النفل وصوم الفرض، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فصلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمين جزاكم الله خير، قال النبي صلى الله عليه وسلم في صوم الفرق صوم الفرض والنفل، أو قال عموما في الصوم: لا صيام لمن لم يبيت النية بالليل، لا صيام لمن لم يبيت النية الصيام بالليل. حديث جاء موقوفا وجاء مرفوعا، حقا أنه احتج به ووارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصوم يعتد به عند تبيت النية بالصوم. لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. ثم وجدنا بحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل عن الطعام، قال: قدمي الطعام. قالت: لا طعام، ما عندنا من شيء. سبحان الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما عندنا. قالت: ما عندنا من شيء. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا طعام، قال: إذن إني اليوم صائم. النبي لم ينتوي ما كان، لم يكن منتويا الصوم، ما انتوى الصوم، لكنه لما لم يجد الطعام قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن أصوم اليوم. دل ذلك على الفارق البين الشاسع والفرق الواسع بين الصوم، صوم الفرض وصوم النفل. صوم الفرض يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. وصوم الفرض النفل وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتوى الصوم في الصباح، لذلك العلماء اختلفوا في هذا الباب إلى متى يكون الصوم، يعني يستطيع أن ينتوي صوما. الغرض المقصود عندنا في هذه المسألة هو أن الشرع جاء بالتفريق، فجاءت الفروق أو الأصل الصوم، والصوم كله واحد والأحكام واحدة، لكن فرق النبي صلى الله عليه وسلم فيها بين الفرض وبين النفل، وجاء الأثر بالتفريق، جاء الأثر بالتفريق. نعم، بين صوم الفرض وصوم النفل، فيصح في صوم النفل أن ينتوي صباحا، وإن كان الأصل بأن نية الصوم لا تكون إلا أن تكون من الليل. والتفريق أيضا بين الصوم الفرض وصوم النفل عند جمهور العلماء بأنه من أفطر في النفل هو أمير نفسه، لا أن يفطر ولا أن يتم، وإن أفطر لا يأسم باتفاق، لكنهم اختلفوا في وجوب القضاء، فهذا تفريق بين النفل وبين الفرض. الفرض لا يجوز له أن يفطر، ولا يجوز له أن يهجم على الفطر وهو صائم، ولا يبطل العبادة التي أنشأها فرضا لله جل في علاه إلا من عذر، ولو فعل لأثم، بل قد قال بعض العلماء: لو صام الدهر كله لا يكفيه اليوم الذي تعمد إلى فطره. وأما النفل فله أن يتعمد إلى الفطر، ولا شيء عليه ولا ملامة عليه، وإن كان بعض الحنفية والمالكية يقولون لا يفعل القول الله تعالى: تبطلوا أعمالكم، لكن وإن فعل لا يأثم بذلك، وإن كان خالف المستحب والأكمل. والخلاف هل يجب عليه القضاء أم لا، وهذا أيضا فرق من الفروق الفقهية بين صوم الفرض وصوم النفل، وجاء الأثر بالتفريق، جاء الأثر بالتفريق لقوله: الصائم أمير نفسه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عليه رجل صائم فقال: لا صوم، تعال، فأكل معه ولم يأمره بالفطر، ومهاني أيضا أكلت معه ولم يأمرها بالقضاء. فالغرض المقصود بأن هذا أيضا فارق من الفوارق بين صوم الفرض وصوم النفل، وهذه من الفروق الفقهية التي جاءت الآثار
بها كما قلت، هذه تجعل الطالب ينظر بدقة ليرى التحليل الفقهي في التفريق بين الصورتين. فمبنى ما هو مبنى الوجهة الفقهية على ذلك، ما مبنى الوجهة الفقهية على التفريق بين الفرد والنفي؟ الآن الإخوة في الزوم يعني لو تكتبون الإجابات يكون جيد، أنا أريد المشاركة ما أريد السماع فقط. أولا ما لك أنت ولهذا؟ بل أنا أرجوك أنت لا تنشغل بالتفاتي عن أن تفهم المحاضرة فتتعلم أفضل لك. أما أنا التفاتي ما في التفاتي، لأن أنا أدرس للميكسلر هنا وأدرس للزوم، فكان أدبا أن تستمع أنت لتتعلم أفضل لك. فالتفاتي التفاتي للإخوة في الزوم، إخوة الجامعة، أنا أدرس لهم فألتفت إليهم وأقول أجيبوا وألتفت لإجابات الميكسلر. يعني مع ذلك أنك أذنك ليست معنا، أنت جالس تتحرك تنظر فقط، فلو تتعلم يكون أفضل لك. أريد الإجابة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي أخي الحبيب، هنا الوجهة الفقهية، المحط الفقهي هنا في التفريق. نعم تفضل.
أحسن الله إليك شيخ قناة مبارك. الصوت والله ضعيف اليوم، ما أدري إيش الإشكالية. طيب أعيد السؤال.
أعيد السؤال إن شاء الله، عيوني لك، لكن لو كان ممكن تنظر أو تدخل على الفيس، فهم حضرتك أنا أيضا أشرحه على الفيس وعلى الميكسرر، لو عندك الرابط للميكسرر والرابط للفيس، أو الأخ الفاضل الكريم وضع الرابط أهو الآن، وضع الرابط.
الله يحفظكم ويبارك فيكم. والله الفيس ما عندي فيس، لكن أنا أتابعك عبر الزوم. طيب. وأتشرف بمتابعتكم والاستماع إليكم.
هذا أدبكم الجم المعهود وكرمكم في 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 علو حسن الخلق الذي أنتم فيه. طيب سؤالي أقول، أتينا ببعض الفروق بين صوم الفرض وصوم النفل، مع أن الصوم واحد صحيح، فلكن هناك فروقات.
نعم.
جاء الآخر بالتفريق بينهما. طيب قلت هنا إذا ما المقصد، الوجهة الفقهية للمقصد في هذا الباب على التفريق بين الفرض والنفل، عمق النظر الفقهي للتفريق بين صوم الفرض وصوم النفل.
الفرض جاء ورد فيه نص بتبييت النية،
علمنا ذلك وبيناه، هذه من الفروق.
والنفل لم يرد فيه نص.
ما احنا اتينا الاصل انهما سواء، الاصل انهما سواء، لكن جاءنا المفرق بالدليل الاثري. نعم. فقلنا هذه الفروق، لكن المحل الفقهي في هذا الباب في فارق بين الفرض والنفل، فرق فقهي دقيق جعل الأمر يكون هكذا. يعني تكون النية شرط في صيام الفرض تبيتها في شرط، أما في صيام النفل تبيتها ليس الفرض. وأيضا القضاء فرض على الفرض وليس على النفل على الرجح. السلام عليكم أهل العلم. نعم عليكم
السلام. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب.
إذن نجيب أنا، جزاك الله خير. أقول المحل الفقهي هنا. نعم أجيب أنا. طيب أجيب أنا.
أي نعم من فضلكم نستفيد، جزاك الله.
طيب إن شاء الله. الفرق هنا في هذا الباب في صوم النفل وصوم الفرض في هذا الباب، أن النفل مبناه على التيسير، التيسير والتكثير، أن النفل مبناه على التيسير والتكثير، ولأنها من تمام يعني ما بل هكذا تكون النصيحة لك أنت، تقول لي لا تلتفت، فرددت عليك بقولك فلم تستطع أن تقبل، هكذا يعني. هذا أدب، أنت أدب تجلس تتعلم على شيخ وأنت تتعلم تقول له لا تلتفت، هذا أدب؟ وبعدين تقول سمح الله كذا، تكون نصيحة، غفر الله لك. أردت أن فقط أرد لك بسهمك لتتعلم كيف تتعامل، وأتعلم أيضا أنا كيف أتعامل. كان من الأدب أن تقول لي وجدتك التفت، فهل شغلك شيئا شيء؟ فأنا أجيبك وأبين لك لا أنا مش بلتفت، أنا برجع لطلبة العلم الذين أدرس لهم في الجامعة في الزوم، وبرجع للطلبة الذين في الميكسلر. طب أنت تأدبت في العرض وأنا تأدبت في النقل، لك لتفهم وأزيل عنك، وكان عليك أن تتعلم أفضل وتجلس تنظر وتسمع بقلبك وأذنك وتتعلم. هكذا لما نحن يعني الصدى الذي يأتينا يتعبنا. يبقى معنى ذلك أن المنبع في الكلام ما كان جيدا، فارجع إلى نفسك فلوم نفسك. ثم بعد ذلك أنا فقط أردت أن أنا أشير إليك، وإلا أنا لو شددت عليك ما كنت استحتملني. أنا أردت أن أشير إليك لأنك كان عليك من الأدب تقول لي وجدتك التفتت. لما التفتت؟ أو شوف قلت الرجاء عدم الانشغال عن المحاضرة بكثرة الالتفات شيخنا. يبقى لابد أن هذا كلام لا يصح، ليس أدبا أن تفعل ذلك، ولكن كان أدبا إن انشغلك أنني التفتت يمينا ويسارا قل لي لما التفت أو شغلك شيء عنا، فأنا سأقول لك ما انشغلت عنك أبدا، لكني أنشغل لأن أنا أمامي أكثر من حالة، بأدرس في الزوم وأدرس في المكسرر وأدرس أيضا في الفيس. هذه مهمة جدا، لا بد أن تعلم أن الأدب مع طلبة العلم من أرقى ما يكون أدبا. وأيضا طلبة العلم لا يفهم، أنا ما حتى ما شققت عليك، قلت لك كان لك أن تتأدب فأن تسمع لي وتعلم أنني أدرس لهؤلاء ولهؤلاء، أنا لم أنشغل. وماذا انقطعني مرة ثانية عن الدرس، وهذا أيضا خطأ منه الله المستعان. لكن سبحان الله، إذن علينا جميعا، أنا أقدم نفسي أولا، أن نتأدب أدب مجالس العلم، وأن نعلم كيف نحترم ونوقر العلماء وطلبة العلم، لأن الدين قائم على ذلك. الدين قائم على ذلك، كل من علم قدر العلماء يعني لابد أن يقف عند قدر العلماء ليفوز. وحب العلماء دين ندين الله به، واحترام وتوقير العلماء من ديننا، ليس منا، شوف ليس منا كبيره الآن، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. قلنا في التفريق الفقهي بين صيام الفرض وصيام النفل أن الأصل في النفل مبناها على التيسير والتكثير، وهذه من عظيم رحمة الله بعباده سبحانه وجل في علاه أنه فتح لهم بابا من النفل لسد خلة الفرض. ذلك الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه لما يعني وجدوا الخلل في الفرائض فروض الصلاة فقال انظروا إلى عبدي، هل لعبدي يعني من نوافل؟ قالوا نعم. هل لعبدي من نوافل؟ قالوا نعم. قال سد بها خلل الفرائض، أو يسأل بذلك لسد خلل الفرائض بالنوافل. فمبنى النفل على التيسير والتكثير، مبنى النفل على التيسير والتكثير. هذا فرق بين الفرض وبين النفل، هذا فرق بين الفرض وبين النفل. وهذه الفوارق جعلت الأحكام تختلف. انظر هنا دقائق الأمور في الفروق الفقهية كيف أنها تجعل الأحكام مختلفة، فالفوارق هذه جرت إلى 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 الاختلاف. وقد ركم رفع الله جل وعلا أحسن الله لكم. فهذه الفوارق جعلت أيضا الأحكام تختلف، والأحكام التي جاءت لتختلف أن الفريضة لا يجوز، كما قلت لا يجوز الفطر فيها مختارا إلا بعذر. الفريضة يجب قضاؤها، والنفل ليس كذلك، على خلاف بين العلماء. إذن أنت فوق رأسي رمضان، وأنا لا أعتذر لحضرتك، وأرجو أن تسامحني، أنا أخوك الكبير أو والدك، فبالله عليك أعتذر إليك وأرجو عفوك، وأرجو منك أن تغض الطرف عن يعني عن خطأ قد وقعت فيه، وسامحني ورضي الله عنك. أسأل الله جل وعلا أن يرضيك وأن ييسر لك أمرك، وأن يجعلنا وإياك من المخلصين الذين يسيرون على نهج النبوة ويعملون بوصايا النبي ووصايا الصحابة الكرام. رضي الله عنك يا رمضان، الله يحفظك من كل سوء، وأرجو عفوك، ونسأل الله أن يرضى عنك. إذن صوم النفل مبناه على التيسير والتكثير، وصوم الفرض مبناه على التقصير.
في خلق آخر يا دكتور ممكن نضيفه؟
تفضل، أنا سألت، كان المفروض تجيبون. تفضل.
لا من حضرتك ماشي يا دكتور. في صيام الفرض الحق تبارك وتعالى لم يحدد الثواب، بل جعله لا سقف له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كل عمل ابن آدم إلا الصوم فإنه لي وأن أجزي به.
ممتاز.
فثواب الفرض لم يحدده ولم يجعل له سقف ما. أما كل أحاديث النفل فلها ثواب محدد. على سبيل المثال مثلا من صام رمضان وأضاعه بست من شوال كمن صام الدار، فجعل صيام اليوم النفل في شوال بعشرة أيام.
لا، ما هو جعل الفرض أيضا بنفس الأمر. نعم. ما هو مستوي أهو الآن. هو اسمعني بس، هذا ممكن يكون فرق.
معذرتك في الحديث ده بس.
تفضل حبيبي.
الحديث ده بس، إنما في أحاديث كثيرة بين النبي صلى الله عليه وسلم ثواب النفل بجزء معين، أما الفرض ليس له صرف، والله أعلم يعني.
لا لا لا، رضي الله عنك وأحسن الله عليك. هذه أيضا جيدة جدا في هذا الباب. لكن الصوم طبعا تعلمون أن باب الريان، وأيضا من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجه عن الناس 70 خريفا، أيضا ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فصلا في قوله استغفر الله، رضي الله عنكم جميعا أنتم تاج رؤوسنا نحن، رضي الله عنكم جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجه عن الناس 70 خريفا، يعني ما حد ذو الآن. فيعني لابد أن نفهم أن الأمر في الفروقات على ما نظرنا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أيضا الأجر سيرد عليك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم، كل نص في العموم، فيدخل فيه الفرض والنفل. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا آجزي به، فدخل الفرض والنفل في نفس الأمر، مفهوم؟ في هذا الباب. لكن الآن علمنا في التفريق. طيب، ظهر لحضرتك ولا ما ظهر؟
نعم دكتور.
طيب، رضي الله
عنك. الأمر اللبس
عليه رضي الله. لا ما لبس، هذه المشاركة تسعدني سعادة لو تعلمها، لأن أنا ما أحب طالب العلم يجلس يستمع هكذا، لابد يناقش ولابد منه أن نعم. الأخت الفاضلة اللي دخلت الآن تستمع تتعلم، ما في أي شيء، ما لك أن تتعلمي وتسألي، ما فيش مشاكل بحال من الأحوال. العلم مدرسة، والمدرسة لابد فيها من المناقلة ولابد فيها من المناقشة. طيب، هذا بالنسبة للكلام على الأصالة التي جاءت بالتفريق في الفروق الفقهية بين المتشابهات. أيضا من ذلك، يعني إذا قلنا الصوم، إذا نجر أيضا التفريق بين الصلاة وبين إيش؟ بين الصوم وبين الصلاة. الصوم الصلاة، هناك الصلاة عموما هي أعظم ما تكون قربة لله جل في علاه، لأن النبي لما قال الصلاة، الصلاة هنا ألف لام إيش؟ على التعميم، صحيح استغراقية. الصلاة خير موضوع، فليستكثر أحدكم أو ليستقل، فليستكثر أحدكم أو ليستقل، فجعل الصلاة كلها شيئا واحدا، صحيح. قلنا هناك فروق فقهية أيضا بين صلاة الفرض وصلاة النفل. لو سمحتم، أين الأستاذ محمد أحمد علي؟ من الذي يفتح الميكروفون ويشوش علينا أيها الكرام؟ رضي الله عنكم. إذا كانت الأخت اللي فتحت الميكروفون تريد تسأل، ما فيها شيء، ما فيش مشاكل عندي، لو تريد تسأل، لكن تبقى في الشرح حتى أنتهي، والسؤال أنا أراه إشارة بعده. فهناك فوارق بين الصلاة وبين الصوم، فنقول أو بين صلاة الفرض وصلاة أيضا النفل. صلاة الفرض وصلاة النفل كلاهما سواء، والأحكام كلا فيهما سواء، إلا ما دل التفريق. فقد دل التفريق في السفر، فصلاة النفل يجوز أن يصليها المرء مستقبلا أو غير مستقبل القبلة. هذا فارق فقهي الآن، فارق بين النفل وبين الفرض. وصلاة النفل يجوز أن يصليها قاعدا مسافرا أو حاضرا قادرا أو غير قادر، هذه كلها في صلاة النفل. صلاة النفل يستطيع المرء فيها عند بعض العلماء أن يشرب إن احتاج إلى الشرب، كما كان فعل ابن الزبير في قيام الليل، يطيل جدا فيشرب. إن كنت لا أقول بذلك، أما صلاة الفرض وجب عليه أن يباشرها قائما ما دام قادرا، صلي قائما فلم تستطع فقاعدا. وجب عليها، عليكم السلام، أحسن الله عليكم، وجب على المكلف أن يأتي بها مستقبلا القبلة، سواء كان سفرا أو حضرا. صلاة الفرض إن تركها عامدا عند الجمهور يجب عليه قضاؤها، كان عند بعض العلماء لا يجب القضاء. فهذه فروق دقيقة بين الفرض وبين النفل. وأصله يعني أصل الفرق ما قلنا في الوجهة الفقهية أن مبنى النفل على التيسير، أما مبنى الفرض فلا، ليس كذلك، مبنى النفل على التيسير. ولذلك ترى أنه يجوز في قول بعض العلماء ووجه في المذاهب أنه يصليها مستقبلا ماشيا ويركع إيماء ويسجد إيماء. وأصل هذه الفروق أولا السنة القولية ثم السنة الفعلية. السنة القولية في قول الله تعالى، في قول النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة المضجع أو قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وصلاة المضجع على النصف من صلاة القاعد. والمعنى هنا أن القاعد والمضجع له أن يصليها مضجعا أو قاعدا قادرا، وهذا في النفل، وهذا في النفل.
السلام عليكم شيخنا المبارك. إذن الفروق بين صوم السنة وصوم النفل وصوم الفرض أنه مبني على التيسير والسهولة،
والتيسير والتكثير، والتكثير عشان تكثر، لأن من كثرة النوافل تسد خلل الفرائض.
أحسن بارك الله. الله عليكم. والتكثير، نعم والتكثير، نعم. هذا فرق. والفرق الثاني يا شيخ الله يحفظك،
والفرق الثاني في مسألة صوم الفرض وصوم النفل، أن صوم النفل لا يجب القضاء على الراجح الصحيح إن أفطر به المرء.
أحسن الله إليك. أحسن الله.
بارك الله فيك. طيب
أحسن الله إليكم شيخنا.
ماشي. الصلاة، صلاة الفرض والنفل كما قلنا في هذا الباب، هذه فروق، يصليها مستقبلا غير مستقبل، يصليها قاعدا، يصليها نائما، يصليها ماشيا مومئا. وأما صلاة الفرض ما يصليها إلا مستقبلا قائما قادرا، قائما قادرا في هذا الباب. وفيها أيضا مسائل القضاء، مسائل القضاء كما تعلمون، مسائل القضاء بالذات يعني هناك من يقول من تركها عمدا لا يقضي، ومنهم من قال يقضي وجوبا. والنافلة من تركها عبدا لا قضاء فيه، من تركها عمدا لا قضاء فيه، هذا فارق أيضا، أن النافلة من قضاها من تركها عمدا لا قضاء فيها، لأنها صلاة مؤقتة بوقت فات وقتها ففات استدراكها، فات وقتها ففات استدراكها. نعم، هذه أيضا من دقائق الفروق الفقهية بين المسائل الملتبسة أو المسائل الشرعية. من ذلك أيضا لابد أن تفهم أن الشرع الحنيف جاء بكلية الأمور، ما ترك شرعنا الحنيف شيئا قط إلا أتى به. فجاء الشرع بالأصل، فإن لم يكن الأصل جاء بالبدل تيسيرا على عباد الله، وهذا لم يكن في الأمم السابقة، فالله جعل رفع عنا الأغلال والأصالة التي كانت على من قبلنا، فجعل لنا في التعبد أصولا، فإن لم يكن فجعل لها بدائل من أجل أن نفوز بالقرب من الله تعالى تعبدا والمصارعة على ذلك. رضي الله عنكم جميعا. فانظر أخي الكريم في التشريع، الله تعالى قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فجعل الله جل في علاه أصلا، وجعل الأصل بدل، وجعل الأصل بدل، فلما جعل الأصل بدلا تيسيرا على عباد الله جل في علاه، فكان بين الأصل وبين البدل فروق، وهذه الفروق جعلت الأحكام تختلف أيضا، وهذه الفروق جعلت الأحكام تختلف بين الأصل وبين البدل. أول هذه الفروق بأنه لو قلنا الأصل الغسل الأصل الوضوء البدل هو التراب والتيمم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور أمتي ما لم يرد الماء ولو لعشر سنين. اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين رضي الله عنكم. فإن ورد الماء مسه بشرته، فإن ورد الماء مسه بشرته. لما كان مبنى البدل على التخفيف والترخيص كان فيه التيسير، وأما مشقة الحق التأصيل. إذا كان المرء جنبا لا تصح له صلاته حتى يرفع هذا الحدث، ورفع الحدث بالاغتسال، حبك الله افتنا فيه، ورفع الحدث بالاغتسال، والاغتسال تعميم الجسد بالماء، هذا الذي يجزئ فقط دون الكلام على الكمال، تعميم الجسد بالماء، هذا الأصل. وانظر هنا جاءت في بعض المشقة أن هذا هو الأصل، فلما لم يجد الأصل خفف عنه الشرع وجعل له بدلا، والبدل على التيسير، البدل في غالب أحواله يكون على التيسير. نعم، من أجل أن يعلم المرء أن الله تعالى ما شرع هذا الشرع إلا ليرحمه، وما شرع هذا الشرع إلا ليرفعه، إلا ليعزه بطاعته. فقال: إن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الإمام عمار بن ياسر بفعله واجتهاده هو الذي أظهر لنا جليا الفوارق التي كانت بين الأصول وبين البدل. قام عمار، كان في سفرة مع عمر بن الخطاب وفقد الماء وأراد الصلاة، فوقف عمر فلم يفعل شيئا ولم يصلي، فقام عمار فتمرغ في التراب، ألقى بنفسه في التراب وأخذ يستدير ويتقلب في التراب، أخذ يتقلب في التراب على أساس أنه بذلك يكون قد عمم الجسد بالتراب، لأنه عنده أن الأصل والبدل يستويان، ويعني اجتهادا. وإن دقق النظر فإن الله لم يجعل بدلا إلا أخف من الأصل تيسيرا على عباد الله جل في علاه، فقال: ألحق البدل بالأصل ولا فارق. فمرغ نفسه بالتراب. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب من أجل أن يسأله، رجوع إلى العلماء هنا، من أجل أن يسأله على هذه المسألة، مسألة أنه انقطع الماء، لم يجد الماء وهو في سفر ويريد الصلاة، قال: فلم أجد ماء فتممت تمرغت في التراب كما تتمرغ الدابة في التراب. فابتسم له النبي صلى الله عليه وسلم، ابتسم له لأنه اجتهد وجعل الحاق، لكن هناك فوارق فقهية بين الأصل وبين البدل، جعلت الفوارق على تغيير الأحكام أو يترتب عليها الاختلاف في الأحكام. فهنا البدل على التيسير، فما كان على التيسير بحكم أيسر في هذا الباب. فقال له: إنما كان يكفيك أن تضرب هكذا بيدك فتمسح بوجهك وبيديك. أولا نشوف الفروق. الاغتسال تعميم الجسد بالماء، والماء إذا جاء على الجسد أي نجاسة في الجسد تذهب، وأيضا فيه انتعاش للإنسان، فيه تجديد للدماء، أنت ترى الجنابة من نزول المني. الراجح المني ليس بنجس، لا مني الرجل ولا مني المرأة ليس نجسا، لكن لما الاغتسال تجديد نشاط. يعني ما علم الأولون المتقدمون العلة، وإن كانت العلة قد أشار إليها بعض المتقدمين، بل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أشار إليها أولا عندما قال فليتوضأ فإنه أنشط للعود. يعني جامع زيد هندا امرأته، جامعها وأراد أن يعيد الاجتماع بينه وبينها، يعيد جماعها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يفرق بينهم بغسل أو بوضوء، قال: وإن أراد العود فليتوضأ فإنه أنشط للعود. هنا قال الأطباء بأن المني يحدث استرخاء عظيما في الجسد، معه المرء يكون في فطور، وهذا الفطور لا يرفع عنه إلا بالاغتسال، يجدد له النشاط. التراب ليس له فيه قوة الماء، التراب ليس له قوة الماء، وليس له أيضا دفع النجاس. ما يدفع النجاس اللهم امين. فهنا انظر فوارق هذه باهره فوارق باهره بين التراب وبين الماء. فلما لم يكن للتراب في تعميم الجسد فائده, وايضا انه لا يزيل نجسا, ولكن الامر انه يكون يعني ضابطا للعلماء. ما في انا اتضايق جدا من الذي يتقطع في الدروس, ما اتضايق جدا. طالب العلم صدقه في استمراره واتقانه في استمراره, كلما السلسله ما انتظمت وتقطع منها ما تقطع لا تجد اتقانا مع ادراك. عامه قلت هنا, شوف التراب لا يقع موقع الماء ولا يدخل مدخل الماء, وليس له قوه الماء الذي اعطاه الله جل وعلا للماء, فكان الماء هو الاصل الاصيل في الطهاره. فهنا فلما لم يكن له نفس قوه الماء قال الاكتفاء برفع الحدث. طبعا الجمهور يقولون الاكتفاء بالاباحه, باستباحه الصلاه, يعني حتى يرون بان هذه الفروقات جعلتهم يقولون بان التراب لا يصل للماء انطباقا, والفروق وجدت يبقى إذن لا يمكن أن يلحق به حكما. يكون استباحة صلاة نعم, لكن لا يكون رفع حدث. وإن كان الصحيح برحمة الله على العباد بأن البدن نزل منزلة الأصل في رفع الحدث بقول النبي صلى الله عليه وسلم, الصعيد الطيب طهور أمتي أو طهور أمتي, طهور أمتي ولو لعشر سنين. والطهارة هنا معناها رفع الحدث, والطهارة هنا معناها رفع الحدث. لذلك اكتفى أن يضرب ويمسح بوجهه ويديه فقط في هذا الباب. أما الاغتسال وجب عليه أن يعمم الجسد بالماء, ولو قلامة الأظفر يعني الإصبع أو الأظافر لم يصل إليها الماء عليه أن يعيد ويصل إليها حتى يصل إليها الماء, أو يعيد الاغتسال إن طال الزمان. ولوجود الفروقات لا يجتمعان, ولوجود الفروق الفقهية لا يجتمعان. إن ولد الماء لا يمكن استخدام التيمم إلا لعسر. ولذلك إخواننا العوام حفظهم الله والناس كثيرا ما يقولون إذا جاء الماء بطل التيمم, يقولون ذلك, أعتذر, يقولون إذا جاء الماء بطل التيمم, إذا جاء الماء بطل التيمم, على أساس أنهما لا يجتمعان ولا يجتمعان من أجل الفروق الفقهية التي قلنا عليها هنا في هذا الباب. وهذه تجعلنا أيضا نفهم جيدا مسألة أن الأقوى يقدم في التشريع في هذا الباب. المسألة مفهومة؟ أنتقل لغيرها أم ما زلنا فيها؟ أنتقل لغيرها؟ هضمت هذه المسألة؟
مفهوم.
الحمد لله.
مفهوم. الله يحفظكم, جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم. الله يرضى عنكم يا رب ويزادكم الله أدبا. عندنا أيضا من الفروق المهمة جدا في هذا الباب في مسائل المعاملات. تجد فروقا فقهية دقيقة جدا في المعاملات, تتشابه المعاملات وبينهما فارق دقيق, الفارق غير الأحكام بالفروق. يعني التأصيل العام الله تعالى ماذا قال؟ شوف ردا على أهل الجاهلية. الجاهلية قالوا الله تعالى قال أحل الله بيع حرم الربا, صحيح؟ قالوا إنما البيع مثل الربا. الجاهلية قالوا وش الفرق؟ ما شاء الله الحمد لله الفهم هذا يسعدني. إنما البيع مثل الربا, فجعلوا البيع مثل إيش؟ مثل الربا. المسألة فيها تبادل مع ربح, نفس الأمر, التجارة تبادل مع الربح, سواء صرفا يبقى تبادل مال بمال أو تبادل مال بعين, المهم تبادل ما فيه الربح, والربا تبادل أيضا ما فيه الربح. فقالوا لا فرق, إنما البيع مثل الربا. ففرق الله بينهما وقال وحل الله البيع وحرم الربا. هنا أنا أريد أن تبينوا لي ما يعني ما وجهة الآية وما يستفاد منها في قول الله تعالى وأحل الله بيع حرم الربا. هم يقولون لا فارق, قدموا مقدمة عقلية, فكيف رد الله عليهم في مقدماتهم العقلية؟ قال الله جل في علاه, قال الله جل في علاه إنما قال وأحل الله بيع حرم الربا, ماذا تستفيدون من هذه الحالة وهذه الإجابة من الله تعالى على ترهات أهل الجاهلية؟ ماذا تستفيدون؟ صراحة
تنادي.
أي نعم.
نستفيد فوائد كثيرة، منها يعني رد الباطل على أصحابه.
ممتاز. لكن طبعا الذي أريده فوق ذلك، لكن ممتاز. نعم، عدم إخلال الباطل ورد الباطل على أصحابه. وش ثاني ممكن؟
يا دكتور.
تفضل.
تحت أمر الله عز وجل هو المشرع، يعني الله عز وجل هو المشرع، فإن علمت الحكمة أو لم تعلم فيجب اتباع الله عز وجل.
والله يعني أحسنت جدا وقاربت جدا لما أريد. هم قدموا مقدمة عقلية، فرد الله عليهم بإيش؟
نعم.
بالنقل ولا بالعقل؟
لا بالنقل.
ممتاز. وهذا الذي نريده الآن، نريد أن الناس أن يفهموا ويفقهوا. أنت لما تقدم لي مقدمة جدلية وأنا معي النص، أنت الآن بتتعامل معاملة إبليس. معاملة إبليس. ماذا قال الله جل في علاه إبليس؟ إبليس لما أمره الله بالسجود قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي أن أخرتني يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. عارض النص بإيش؟ بمقدمات جدلية عقلية لا فائدة فيها. وهذا الذي نعيشه مع أهل البدع والضلالات الآن، يعظمون المقدمات الجدلية جدا ويرفعونها فوق الأثر. فهنا الله أراد أن يؤسس لنا كيف الرد على هؤلاء المشوشين، على هؤلاء الأغرار الأغمار، على هؤلاء الذين يتلاعبون. لما قالوا إنما البيع مثل الربا، ما في فرق بينهم، مع أن في فرق سنبينه عقلا، وأنا ما رضيت إن أنا أبين ذلك والرد عليهم عقلا ابتداء حتى أعظم ما عظمه الله جل في علاه في الرد عليهم
بنص القرآن.
لأنهم قالوا بمقدمة جدلية عقلية، قالوا إنما البيع مثل الربا، تولى الله الرد فقال حل الله البيع حرم الربا، يبقى إذن ما عليك إلا أن تسكت. وهذا قاله لي بعض المتهوكين. قال لي طيب أنا أسألك في الشريعة التي تتمسك بها وتدرسها أنت الآن، ما الفرق بين المتعة وبين النكاح؟ كلاهما سواء. هنا يريد يتمتع وهنا يريد يتمتع. سميتم هذا مهرا نسميه مهرا، تمتع وانتهى وتمتعت وانتهت. فأنا طبعا جدليا طبعا قطعت رقبته جدليا لله الحمد، لكن أردت أن أبينه. أولا قلت له حرم الشارع المتعة وأحل النكاح، هذا أعظم الفوارق. لأنني لو لم أستطع أن أنظر إلى ذلك عقلا وما يكون في قوة جدلية، فإنني أسلم لربي وأعلم أن الله تعالى حكم عدل، وأن الله ما شرع شرعا إلا والمصلحة فيه. فلما شرع النكاح ومنع المتعة علمنا أن المتعة فساد وأفساد، سأبين هذا كثيرا يعني. فلذلك أنا أقول هنا لما قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، أراد أن يوجه قلوبنا جميعا إلى مسألة جدية عظيمة جدا، ألا وهي الوقوف مع النص. قف النص حاكم، الوقوف مع النص. وأحل الله البيع وحرم الربا، هنا أجهزت عن كل على كل إيش على كل إطلاقة أو إطلالة يتكلمون عنها في ناحية العقل. لكن أنا نقول والفوارق كثيرة. التجارة البيع مبناه على تبادل المنفعة، مبناه على تبادل المنفعة. والربا مبناه على الظلم واتجاه المنفعة اتجاها واحدا. البيع يجعل الرؤوس متساوية والإبداعات تتنامى وينتفع الجميع. والربا لا إبداعات ولا تساوي رؤوس، ويبقى الذي ركب على الفقير يركب أكثر وأكثر. فوارق بعيدة. البيع سبيل إلى تآلف القلوب، أنت تنتفع وأنا أنتفع، أحبك لأنك نفعتني وأنت تحبني لأنني نفعتك، فانتفاع المتبادل جعل أواصر المحبة تقوى. الربا يفسد ذات البين ويجعل الطبقية ويجعل الأحقاد تتوفر في المجتمعات. رأيت الفروق؟ لذلك اختلف الحكم، لما كانت الفروق كثيرة اختلف الحكم بل شدد في الحكم. لذلك قال الله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فهذه المسألة فيها كما قلنا الرد القاطع من الله جل في علاه. وهناك كثير من الفروقات سأتي هذا حويني. يعني عندنا قصة التفريق بين النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بلال رضي الله عنه وأرضاه ببعض التمر فأكل فأعجبه، كان جنيبا مليحا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أكل تمر خيبر هكذا مليح؟ أكل تمر خيبر هكذا؟ قال له لا، قال له لا والله يا رسول الله إنا نبيع الصاع من هذا بالصاعين من الجمع. فقال النبي أوه عين الربا ردوه، عين الربا ردوه، بيع الجمع بالدراهم واشتريه بالدراهم جانبا، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جانبا. هنا يتدخل هؤلاء ويقولون فما الفارق، أنني أعطيت صاعا وأخذت صاعين تمر وتمر، وأنت بعت بالدراهم حطيتها في الدراهم وأخذت التمر، في نهاية الأمر بعت تمرا واشتريت تمرا، نهاية الأمر أنت حققت ما نحن فيه، بعت تمرا واشتريت تمرا، فما الفوارق؟ لذلك يقولون لا فرق بين الربا هنا وبين البيع. نعم، لكن هنا أنا أسأل حقا هذه الصورة ما الفوارق بينهما، مع أن التفريق النبي صلى الله عليه وسلم يتأوه من الأولى ويأمر بالثانية، والغر الناظر أصحاب الاعتزال هذا تراه لا يقول لا فرق، يقول لا فرق.
نعم دكتور، في فرق يا دكتور؟
أسمعك.
قصة سيدنا بلال يوجد فرقان يا دكتور، الفرق الأول هو في الكمية، إن ده صاع وده صاعين، والفرق الثاني
لا 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 كيفية بس انتبه 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 انتبه. نعم. أيها الفاضل الكريم، احنا عندنا ايش؟ نعم. عندنا بيع الجامع بالدراهم واشتراء بالدراهم جانبا، يقولون لا فرق بين هذه الصورة وصورة انه يعطي صاع بصاعين والصاعين بالصاع، هذا التفريق بينهما يعني، ويقول لا فرق بينهما.
نعم.
هنا في الفيس يجيبون، انا اردت الزوم يجيب اكثر. لو تتدبرون تصلون طبعا.
شيخنا حفظكم الله،
تحت أمرك.
التمر بالتمر يعتبر من جنس واحد.
ممتاز.
الفرق بينهما أنه من جنس واحد، أما 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 النقد فقد اختلفت الأجناس.
ممتاز، أنت كده قارضت جدا على الإجابة التي أريدها، يعني أنت واقف فقط على البوابة، أحد يفتح لك، إذا فتح لك أسعدتنا، وأنت أسعدتنا الآن بوقوفك على بابنا.
حمدك الله،
رضي الله
عنك، إن شاء الله ما عندكم يعني
رب يرضى عنك. طيب شوفوا هنا، شوف الفرق بينهم. أنا سأقول لك أولا الفرق هنا فرق بين الأجناس، تمر بتمر وهنا تمر بمال، افترقت الأجناس، هذا الفرق في الصورة يؤدي الفرق في الحكم لابد. طب وش الفرق عندما نرى الصورة مختلفة؟ نقول أولا التمر بالتمر جاء التنصيص على أنه ربا، صحيح ولا لا؟ والتمر أننا قلنا لكم حنرد بالأثر أولا، ولكن التمر بالمال جاء التنصيص على أنه بيع، وقد فرق الله بين البيع وإيش والربا. فالتمر بالتمر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر ربا، إلا أن يكون مثل بمثل هان وها سواء بسواء يدا بيد. أما التمر بالمال قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا يدا بيد. فاختلفت هنا أصناف وجاء الدليل هنا بالحل والدليل هنا بالحرمة. ثم نأتي إلى الفروق النظرية بدقة النظر في هذا الباب. الفروق بينهما وش الفروق بينهما؟ الفروق بينهما التمر بالتمر في التنصيص بالربا هو وسيلة إلى ربا الجاهلية لأن هذا ربا فضل. هذا ربا فضل وربا الفضل كما قال علماؤنا سبيل إلى ربا الجاهلية الذي هو الأصل في الحرمة. فالتمر بالتمر ربا الفضل سبيل إلى ربا الجاهلية والوسائل لها أحكام المقاصد. والتمر بالمال ليس ربا فضل فلم يكن وسيلة إلى ربا الجاهلية الذي المقصد الأسمى من الشريعة جاءت بمنعها. فافترق هنا في هذا الباب فافترق هنا. وأيضا من هذه المسألة قد نقول عندما يعطي الصاع ويأخذ مكانه الصاعين القلوب تتغير ويقول من أجل بعض الطيب في الطعم يأخذ مني الضعف ويأخذ مني الأكثر فالقلوب تتغير. لكن عندما يكون بالمال لا تتغير القلوب لأنه لا يعرف الموازنة. حصل أنه مبادلة وحصلت في المبادلة الرضا وإنما البيع عن طراد. تفضلوا لكن ممكن تعود تجدنا قد انتهينا من المحاضرة فالأمر إليكم. لا نؤخركم عن الصلاة إن شاء الله لكن المغرب له وقتان على الراجح الصحيح ليس وقتا واحدا أيضا إلا أن تكونوا مالكية فننظر كيف نحجكم. فالغرض المقصود هنا ظهر الفوارق في بيع الجمع بالدراهم واشتراء بالدراهم الجنيب. ولكن أن تقول بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا حل وتقول بيع الصاع بالصاعين ربا هذا التنصيص الذي جاء في التفريق بينهم في هذا الباب. وقد ظهرت الوجهة النظرية أو الوجهة الفقهية في هذه المسألة. ما كان وسيلة للمحرم فهو يحرم من أجل أنه وسيلة من أجل أنه وسيلة ومن كان وسيلة الحلال فهو حلال ليس فيه ثمة شيء. ما دمنا تكلمنا على عقد البيع يمكن أن نستمر في العقود ونقول وعقود المتعة وعقود المتعة تغير عقود النكاح عقود المتعة تغير عقود النكاح. لكن هؤلاء المتهوكون قالوا لا فرق بين نكاح المتعة وبين النكاح. لما قالوا هذه متعة وهذه متعة والدلالة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. ولم يكن النكاح للمتعة لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم النظر وخفض في المرأة الواهبة لما قال لجابر هل لبك أن تلاعبها وتلاعبك لما قد عيش الرجل مع المرأة جنة وهو في الأرض جنة لأنها تستطيع ذكية نقية لماحة مبدعة تستطيع أن تبدع كثيرا لزوجها في هذا الباب فهي متعة ومتعة. فقالوا لا فرق بين نكاح المتعة وبين النكاح نعم. فقالوا لما تحرمون هذا وتحلون هذا قلنا الأمر عندنا في هذا الباب إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. النص فارق النص فارق النص قد جاء بالفروق بين العقدين والتنصيص أحل الله النكاح وحرم الله المتعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أبد الأبد لا سيما أنهم سيقولون المتعة تتفقون أنه من الجاهلية وجاء الشرع بإقراره وجاء الشرع بعدما حرمه أحله مرة ثانية صحيح. عندما جاء الصارخ يصرخ في غزوة خيبر إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية والمتعة ثم أباحها مرة ثانية ثم حرمها بعد ذلك في سبايا أوطاس وقال أبد الأبد قال أبد الأبد. فهم يقولون إذا العقد واحد ما كانت حلالا وش الفارق الآن أن تحرموا هذه. وهنا خرج علينا أيضا بعض المتهوكين وقالوا بجواز نكاح المتعة كالرافض الخبثاء أكفر أهل الأرض، فهم في كفرهم يتمندلون وقالوا بالجواز، وقالوا بالجواز جواز المتعة. نحن نقول الفوارق بعيدة جدا في هذا الباب. أحد ممكن يستطيع يأتينا بالفوارق؟ هناك فوارق بعيدة جدا بين نكاح المتعة وبين النكاح الذي شرع الله جل وعلا. ما الفوارق بينهم؟
أنت يا دكتور؟
نعم تفضل.
من الفوارق أن القصد من النكاح الدوام والاستمرار، بخلاف المتعة فإنه يعني الغرض وقت محدد.
غفر الله لك،
أو أقل.
غفر الله لك، كنت أريد أن 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 تأتي بها الكليات لكن أتيت بها جميلة جدا، رضي الله عنك وجزاك الله خيرا، كنت أريدها اكتمالا لكنها ما شاء الله متكاملة منك. نعم أنا أقول من أعظم الفوارق مقصد الشريعة، من أعظم الفوارق المقصد كما أشار إليه أخونا الفاضل، مقصد الشريعة. صحيح ولا لا؟ مقصد الشريعة هنا حفظ الأنساب، وحفظ الأنساب لا يكون قط بإيش؟ بالمتعة، لأنه لا ينسب له الولد، لو حملت منه لا ينسب له الولد. فهنا مخالفة صريحة لمقصد الشريعة، مقصد الشريعة حفظ الأنساب وعدم اختلاط الأعراض. صحيح؟ المتعة لا توفر ذلك والنكاح يوفر ذلك. هذا من أعظم الفوارق كما أشار إليه أخونا الفاضل في هذا الباب. والديمومة طبعا من سمات النكاح، والانقطاع من سماتها النكاح المتعة للروافض. الفروق الأخرى
أنا دكتور من الممكن في جواز المتعة، من الممكن أن يتزوج الرجل ابنته بعد فترة من الزمان، وهذا حرام شرع أصلا، لا يجوز.
هو طبعا زوج ابنته، وهذه ما أعرف، ما أعرف أنهم يقولون بأنه يتمتع بابنتي، بابنتي أم لا، لكن هم يقولون المتعة بالرضيعة، المتعة حتى بالمزوجة، يعني امرأة مزوجة يتمتع بها.
يا دكتور أنا قصدي لو هو تزوج من امرأة وأنجب منها وهذه البنت لا تنسب له، وبعد فترة من الزمن قبرت هذه البنت وتزوجها متعة،
تقصد ربيبة؟
لا يجوز.
تقصد الربيبة؟ تقصد الربيبة؟
لا يجوز.
بنت الزوجة تقصد الربيبة يعني ليست ابنته، ليست ابنته. أنت تقصد أن تكون ربيبة؟
قد تكون ربيبة وقد تكون ابنته يا دكتور.
ابنته كيف؟ طيب الله يهديك، ابنته كيف؟
لا يعني هو تزوج في مكان ما متعة، وبعد فترة وأنجب من هذه.
تكون تقصد أنها من مائه، ما تقصد أنها ابنته، لأنه في المتعة أيضا لا تنسب له. تقصد أنها من مائه، تقصد أنها من مائه،
من مائه. نعم
ممتاز ممتاز ممتاز. وهذه من الفروق العظيمة في هذا الباب، وهذه من فاسد أعظم مما تكون.
نعم
نعم. إذن إذن لنا أن نستطيع أن نقول خلطتم، والفروق الفقهية أدت إلى اختلاف في إيش؟ في الأحكام في هذه المسألة. فمقاصد الشريعة حاكمة، مقاصد الشريعة حاكمة. طيب هل نقف عند هذا حتى لا يكون إثقالا على الإخوة، وأيضا تكون المادة دسمة عليهم؟ فأريد أن يعني يراجعوا المسألة ويسمعوها مرة ثانية. إن أردتم التتمة أتممنا معكم، وإن أردتم أن نقف عند هذا، لأني صراحة سأجعل بعد كل ثلاث محاضرات اختبار شفوي.